في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، ونحن نتحدث عن سيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقرأ حديثه ونتعلم سنته. وبلا شك أن من أعظم الأعمال معرفة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة شرحها والاهتداء بهديه، ونحن اليوم لا نزال في شرح هذا الكتاب المبارك، شرح صحيح البخاري، ووصلنا إلى الحديث 41، ولا نزال أيضا في كتاب الإيمان. والبخاري رحمه الله تعالى يتكلم في هذا الكتاب إما عن زيادة الإيمان أو عن نقصانه، أو عن صفات المنافقين التي تنقص من الإيمان، أو عن علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، أو الرد أيضا على بعض الفرق كالرد على المرجئة مثلا، أو الرد على الخوارج، أو على غيرهم من خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث هو عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. هذا الحديث قبل أن نكمله له قصة. النبي عليه الصلاة والسلام لما تمكن في المدينة صار يرسل من عنده رسلا إلى القرى والأمصار يدعونهم إلى الإسلام، فأرسل واحدا من الصحابة إلى وادي نعمان. هذا الوادي هو الذي بين مكة والطائف، والذي عليه اليوم ما يسمى بطريق الهدى السريع، تجد تحته واد سحيق، هذا هو وادي نعمان. والغالب أن الوديان يسكنونها الناس أكثر من الجبال، لأن الوادي يزرعون فيه ويربن فيه مواشيهم، الوادي يحفرون ويستخرجون الماء، أما الجبل فيشق عليهم ذلك، إضافة إلى أن الوادي يعني يكون فيه دفء في الليل، أما الجبل فيكون فيه برد ولا تستطيع أن تعيش فيه مواشيهم، فكانوا يعيشون في البوادي وكانوا يعيشون في الوديان غالبا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى وادي نعمان، إلى هذا الوادي يدعوهم إلى الإسلام. وصل هذا الرجل، دعاهم إلى الإسلام وترك عبادة الأصنام التي يعبدها آباؤهم، لكنهم أعرضوا وكذبوا. فالرجل الصحابي رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى المدينة. واحد من هؤلاء فكر قليلا وقال: طيب يمكن يكون هذا الدين حق فعلا، أنا عبادتي لهذه الأحجار بماذا تنفعني؟ لماذا أنا أتعصب وأبقى على دين آبائي وأجدادي؟ لماذا ما أذهب وأسمع من هذا النبي؟ جعل يحدث نفسه، فركب على دابته وضرب جنبها ومضى من وادي نعمان يسير حتى وصل إلى المدينة. وصل هذا الرجل إلى المدينة وهو أول مرة في حياته يدخل إلى المدينة، وأيضا جاء متعبا، فأنتم تعلمون المسافة ما بين الطائف والمدينة مسافة طويلة، يعني بين الطائف ومكة اليوم قرابة 100 كيلو، وهو معبد، فما بالك بمن ينزل واديا ويصعد جبلا ويتعرض للأخطار، ثم ما بين مكة والمدينة قرابة 500 كيلو. فالرجل مشى أكثر من 600 كيلو ليس على سيارة ولا طرق معبدة، يعني لعله استغرق ربما يعني 2 أو 3 أسابيع أو أكثر وهو يمشي. وصل إلى المدينة وجعل يسأل الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يقول لهم أين رسول الله لأنه ما آمن به، فكان يقول: أين ابن عبد المطلب؟ أين هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فدله الصحابة على المسجد، فأقبل الرجل وأناخ ناقته وعقلها ثم دخل إلى المسجد. هنا تبدأ القصة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل جاء من منطقة ليست منطقة الصحابة، وبالتالي اللهجة التي يفهمها الصحابة يفهمون لهجة أهل مكة، يفهمون لهجة مثلا أهل المدينة، لهجة الأعراب الذين حولهم، لكن الرجل جاء من وادي في الطائف، اللهجة وطريقة الكلام وسرعته تختلف أيضا عنه، يعني قد يتكلم إنسان أحيانا بالعربي لكن يتكلم بسرعة وأنت ما تفهم، يعني مثلا بعض الإخوة في بعض البلدان يتكلمون بلغة عربية، لكن تقول له أنت إذا تكلمت تقول: يا أخي طيب هدئ شوي، أعطني الكلمات واحدة واحدة حتى أستطيع أني أستوعبك. فهو قد يتكلم بكلام عربي لكن يتداخل الكلام بعضه في بعض. أقبل هالرجل يقول الصحابي دخل ثائر الرأس، وقوله من أهل نجد، الصحابة يعتبرون كل ما كان عن شرقي مكة فيعتبرونه نجدا، ونجد في الأساس هو الأماكن التي ترتفع ما بين المدينة وما بين العراق، فوقيل هي العراق، والعلماء لهم في تسمية نجد خلاف، لكن الشاهد أنه جاء من منطقة بعيدة. وصل هذا الرجل يقول دخل المسجد وهو ثائر الرأس، واضح أن الرجل ما عليه عمامة، وبالتالي شعره طويل وغير مرتب، وربما أيضا من وعثاء السفر والتعب والغبار أيضا أصبح شكله شكل رجل يعني مجهد ومتعب، واضح عليه أثر السفر. وأقبل يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، الرجل يصرخ، وإذا هو يقول يا ابن عبد المطلب يا ابن عبد المطلب، ويرفع صوته، الصحابة يسمعون ضجة ويلتفتون، يرون رجلا ثائر الرأس ينادي ولا يفقهون ما يقول. قال فإذا هو يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن الإسلام. في تفصيل رواية ابن إسحاق إن بعض الصحابة قام إليه وقال ما تريد؟ قال أين ابن عبد المطلب؟ فقال له هل ترى الرجل الأبيض المتكئ هناك؟ قال نعم. قال هو ابن عبد المطلب. مضى الرجل يتخطى الصفوف حتى وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما وصل تلخبط ما يدري وينه، مع تخطي الصفوف والزحام التبس عليه الأمر فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ها أم. فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك علي، أنا بسألك وبأتكلم بأسلوب قومي، أنا ما عندي لو سمحت من فضلك، أنا جئتك من البادية ومن وادي بعيد، إن طلع مني كلام يعني ما يناسب فيعني لا تؤاخذني، لا تجدن في، لا تزعل علي، لا تجدن في نفسك علي. قال سل عما بدا لك. قال من رفع السماء؟ قال الله. قال فمن بسط الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال؟ قال الله. قال فأسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله بعثك إلينا رسولا؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس، قال اللهم نعم. قال فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نترك عبادة الأوثان والأصنام وأن نعبد الله وحده لا شريك له؟ قال اللهم نعم. قال فأسألك بالذي أرسلك، وجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة. تعالوا نقف على الرواية التي ذكرها البخاري، البخاري طبعا لم يذكر القصة كاملة، ذكر الشاهد منها الذي يفيده في ويستشهد به هنا في كتاب الإيمان. يقول فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، أنت الواجب عليك أنك تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ هل يجب علي غيرها الصلوات الخمس؟ قال لا إلا أن تطوع شيئا. تطوع أصلها تتطوع، يعني تعمل الشيء زيادة في الطاعة، أما اللي واجب عليك الذي إن قصرت فيه سيسألك الله عنه ويعاقبك إذا قصرت فيه فهو الصلوات الخمس، أما غيرها فهي تطوع. وفي الحديث الصحيح أن الإنسان يوم القيامة في البخاري إذا حوسب على فرائضه ووجد فيها خلل قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا كان له تطوع يجاء به ويسدد الخلل الذي في الفرائض، سواء كان فريضة الصلاة أو الزكاة أو الحج أو العمرة أو الصوم أو غير ذلك، يعني كل الفرائض تسدد من النوافل، إذا عندك صوم نوافل يسدد به الخلل الذي في الفرائض، إذا عندك حج نافلة أنت حججت الحج الفريضة، طيب حججت بعده حج نافلة يؤخذ إذا كان في الفريضة خلل ويسد من تلك النوافل. قال لا إلا أن تطوع شيئا. قال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. وهذا يدلك على أن هذا الرجل جاء متأخرا بعد فرضية الصيام، فصيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وذكر أن هذا الرجل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 5 من الهجرة، وهذه السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب صلحا بينه وبين قريش، وهو عليه الصلاة والسلام
قريش تظن أنها هي التي كسبت، وفي الحقيقة أنه هو الذي كسب. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك مثلا لماذا تفعل كذا لفلان أو تقدم له كذا أو فتقول في الحقيقة أنا الذي كسب دون أن تشعر. في صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام منعته قريش من دخول إلى مكة ومن العمرة، معه 1400 صحابي، فكتب بينه بعد مراسلات كتب بينه وبينهم صلحا. الصلح هذا ظاهره أنه ظلم على المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بما يوحي الله تعالى إليه يعلم بأن في مصالح الصحابة قد لا يدركونها، ولذلك من بنود الصلح أن يرجع الصحابة ولا يعتمرون هالسنة. طيب ليش ما يعتمرون؟ ماذا يضر قريش لو دخلوا واعتمروا هكذا؟ بس قريش تريد أن تثبت أنها مشت كلامها، أنها سيطرت على الحرم، أنهم جاءوا محرمين ورجعتهم بإحرامهم، ممنوع تدخلون الحرم. هذا أولا. الأمر الثاني أن من يرتد من المسلمين في المدينة ويأتي مهاجرا إلى مكة يقبله المشركون، أما من يدخل في الإسلام من المشركين ويذهب إلى المدينة فهو ممنوع أن يقبله المسلمون. قال الصحابة يا رسول الله يعني على الأقل معاملة بالمثل، يا نحن نقبل من يأتينا وهم يقبلون من يأتيهم، أو نحن نرد من يأتينا وهم يردون أيضا من يأتيهم. نحن بهذا كأننا نشجع من يريد أن يرتد، نشجعه نقول له ارتد وفي دولة تأوي إليها مكة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وافق، كتب الصلح، فكتب عليه الصلاة والسلام أمر علي رضي الله عنه أن يكتب هذا ما بايع، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو مندوب المشركين، فقال سهيل امسح رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك، لو آمنا أنك رسول الله أصلا ما قاتلناك. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر عليا وغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أني الآن بحربي مع قريش أنا ماذا سأكسب، وبالهدنة والصلح الذي بيني وبينهم سيكون في فرصة للناس يأتون إلي يدخلون في الإسلام وهم آمنون، الوفود تصل إلي من غير ما يحصل عليها مشكلة، أنا أرسل من عندي الوفود ما أخاف عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل مثلا رسولا إلى أي بلدة يدعوهم للإسلام ويرسل معه جيشا حتى يحموه. طيب أنا ليش أرسل معه 20 ولا 30 كلهم بسلاحهم؟ خلني أعمل بيني وبينهم صلح 10 سنوات وأتفرغ أنا للدعوة ولدعوة الناس، لأن لم يكن من بنود الصلح التوقف عن الدعوة، إنما كان يعني شيء قريش ما كسبت منه شيئا، ترجع ما تعتمر هالسنة وتعتمر السنة القادمة، واللي يأتيك ما تقبله واللي يأتينا نقبله، بس خلصنا. نعم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم سيكسب أشياء كثيرة وسيأمن المسلمون على أموالهم وعلى رعيهم لدوابهم ويبعدون عن مكة في الرعي، يعني في مكاسب كثيرة. من ضمن المكاسب هذا الحديث أن هذا الصحابي خرج من المدينة الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى الطائف ما تعرض له ولا واحد من قريش، ثم دعا أهل الطائف، دعا الذين في وادي نعمان، ثم رجع ما تعرض له ولا واحد من قريش، يخرج هذا الرجل من وادي نعمان يمضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض له ولا واحد من قريش. لماذا؟ لأن في صلح ومعاهدة بينهم. والذي يدلك أيضا على عظم صلح الحديبية على الصحابة، يعني عمر مثلا رضي الله عنه يقول جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال وليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال ولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نحن نقدم تنازلات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ألست رسول الله؟ قال بلى. قال إني رسول الله ولن يضيعني، أنا ما أتصرف من عندي، كما قال الخضر وما فعلته عن أمري، أنا ما الأمر، القرارات ليست مني. فيذهب عمر ويسأل أبا بكر، حتى قال بعض الصحابة ما شككت في الإسلام إلا ذلك اليوم. أرى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم هالتنازلات لهم، ويأتي بعض الصحابة اللي في مكة مربوط يأتي بيدخل مع المسلمين ويرده النبي صلى الله عليه وسلم برباطه يقول أرجع للكفار. وقع في قلوب الصحابة ما وقع، لكن كان هذا فيه مكسب للنبي عليه الصلاة والسلام. من أعظم المكاسب ما هو معنا اليوم من مجيء الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة. يقول فقال نعم عليك صيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. طبعا الصحابي ما فصل هنا لأن الزكاة أمرها يطول. الزكاة هناك زكاة بهيمة الأنعام، وهناك زكاة الخارج من الأرض، وزكاة النقدين، زكاة عروض التجارة، فالمسألة طويلة. النبي عليه الصلاة والسلام فصل له ذلك. وبالمناسبة الزكاة سميت زكاة لأنها تطهر المال. الواحد أثناء تعاملاته يعني ربما أحيانا إن كنت تاجرا أو إن كنت يعني مثلا عندك دواب أو عندك مثلا الخارج من الأرض أو غيره، أحيانا ربما وقع من الإنسان تقصير، أو ربما أكل أموال الناس وهو لا يعلم، تاجر مثلا وأخطأ وباع أشياء بأغلى من سعرها، أو شيء تقليد وظنه أصليا وباعه مثلا، أو وقع عنده أشياء، فإذا جاءت آخر السنة كأنه يعمل ميزانيته ويرى أرباحه ويخرج 2.5% تطهيرا لهذا المال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الزكاة، قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنما هي أوساخ الناس، يعني هذه تطهير، هذا وسخ المال يخرج ويوضع على جنب حتى يبقى المال طاهرا كل سنة، ولذلك يؤخذ 2.5%. وهذا ليس ظلما بلا شك. واليوم لا يكاد يوجد دولة في العالم، لا يكاد إلا ما ندر جدا، لا يكاد يوجد دولة في العالم إلا وتأخذ من الناس القادرين أموالا، سواء سميت زكاة، سميت ضرائب، سميت جمارك على البضائع أو غير ذلك. ولا يوجد دولة أوروبية تأخذ ضرائب، طبعا منتشر في أوروبا وفي أمريكا، ومن كان يعمل بنظامهم أنهم يأخذون ضرائب صريحة. تأتي أنت مثلا تحجز بالطائرة، يقول لك قيمة التذكرة مثلا $200، هكذا يفصلها لك، والضريبة 50، إذا المجموع 250. تأتي بتشتري مثلا لبن من البقالة، يقول لك مثلا قيمة اللبن $2 ومضاف إليه الضريبة مثلا $0.5 أو نحو ذلك. لا يوجد ولا دولة من هذه الدول تأخذ 2.5% كما يأخذه الإسلام، بل بعضها تأخذ 17% ضرائب، بعضها تأخذ 43% ضرائب، تقل عن ذلك أو تزيد. فتجد أنه يقول لك مثلا أنا والله راتبي مثلا 10,000 يورو، فتقول 10,000 يورو والله أخي ما شاء الله كثير، فيقول نعم لكن يؤخذ 50% منه ضرائب، في الحقيقة أن تأخذ 5,000 ولا تأخذ 10 ونحو ذلك. أما الإسلام فلم يفرض عليك ضريبة ولم يفرض على الجميع، هناك لا، مفروض على الجميع، يعني حتى لو كان راتبه قليلا يؤخذ منه، لكن الإسلام وضع حدا معينا، نصابا معينا، إذا كان الإنسان قادرا على بلوغ هذا النصاب فبلغه فإنه يجب عليه أن يؤدي الزكاة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ويوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.